يقول رجل معه مال يكفيه للحج ولكنه ليس متزوج، هل يتزوج بهذا المال أم يحج؟ أولا إذا كان هذا المال يكفيه لزواجه ولا يكفيه لحجه، وإذا كفاه لحجه لا يكفيه لزواجه، فإنه يقدم الزواج. هذا الذي يظهر. يقول هل من جاء بالطائرة إلى جدة هل يحرم منها؟ تقدم الكلام على هذه المسألة وأنه لا بأس من الإحرام من جدة. يقول هل لآخر ساعة في يوم عرفة قبل غروب الشمس ميزة عن غيرها؟ أولا أفضل وقت عرفة هو ما شهد فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء، وهو بعد انصراف النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة وانتهائه من خطبته عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك قام يدعو إلى غروب الشمس، كلها سواء، لم يرد فضل في وقت عن غيره. أما قبل ذلك قبل الزوال وما بعده فإن هذا لا دليل عليه. الوقوف يوم التروية وليلها لا يجزي عن الوقوف بعرفة، لا بد من الوقوف بعرفة يوم عرفة ليلا أو نهارا. قل ما حكم التلبية الجماعية؟ التلبية الجماعية لا دليل عليها. قد جاء في ذلك أثر عن عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه كبر فبخيمته فكبر أو ضجت منى تكبيرا، فهم منه بعضهم تلبية جماعية وفيه نظر. يقول ما حكم تطيب ملابس الإحرام قبل الإحرام؟ هذا محظور من محظورات الإحرام، قال بعض الفقهاء بجوازه، والصواب أنه من المحظورات ولا يشرع ذلك. يقول رجل نوى الحج وأهله في جدة فماذا يصنع؟ هذا لا يخلو من أحوال، إذا كان ويريد أن يذهب إلى داره ثم بعد ذلك يحج وذاهب القصد أصلا إلى داره، سواء كان موسم حج أو غيره، فإنه يحرم من داره إذا نوى الحج. أما إذا كان أهله في جدة لكن لم يقصد أهله في هذا الوقت إلا لأجل موسم الحج فإنه يحرم من الميقات. يقول لو سكنت في إحدى العمار الطويلة المطلة على الكعبة هل يجوز لي الصلاة مع الحرم مأموم من غرفتي ونحو ذلك؟ يقال إذا اتصلت الصفوف وكان زحام لا حرج في ذلك. ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه صلى بدكاني، وثبت عن بعضهم أنه صلى على سطح المسجد، ومنهم من صلى وبينه وبين المسجد الطريق. روي هذا عن عبد الرحمن بن عوف وأنس بن مالك وعمار وأبي هريرة. يقول يجعل بعض الناس طواف الإفاضة مع طواف الوداع متذرعين بمسألة الزحام، لا بأس بذلك أن يؤخر الإنسان طواف الإفاضة إلى طواف الوداع فيكون آخر عهده بالبيت الطواف إذا خشي الزحام، لأن طواف الوداع ليس مقصودا بذاته وإنما أن يكون آخر بيته ووداع البيت بهذه الصفة، كمسألة تحية المسجد. إنما يأتي الإنسان قاصدا للمسجد فتحيته أن يصلي ركعتين، لو وافق صلاة فريضة يصلي الفريضة ويدخل في حكمها الركعتان. يقول ما الأولى للحاج في أيام الحج، هل يتفرغ العبادة والذكر أم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الأولى أن يتفرغ العبادة والذكر والدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه حج جماعة من أصحابه معه، قال أبو زرعة أنهم نحو 120,000، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما خطب إلا 4 مرات في حجته كله، وقال بعضهم أنها 3. ومعلوم أن جاء معه ناس قد قدموا إليه من اليمن وناس قد قدموا إليه من البوادي ونحو ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام لديه غلبة ظن من ربه أنه لن يحج بعد هذا العام، لهذا قال لعلي لا أراكم بعد عامي هذا، ما قال عليه الصلاة والسلام جمع هذا الناس لا يتحصل إلا في مثل هذا الموقف فعلي أن أبلغهم وأعلم الجاهل وأبين ونحو ذلك. لهذا يعلم أن في مثل هذه الأوقات ينبغي الإنسان أن ينصر بالعبادة ويقول للناس ادعوا، ربما يدعو الإنسان بدعوة تكون فلاحا له في الآخر، لأن الله عز وجل أقرب ما يكون لعباده في مثل هذه الأيام خاصة يوم عرفة. أما أن ينشغل الإنسان وهو محرم يذهب هنا وهناك في محاضرة عند في الخيمة الفلانية ومحاضرة مكان فلاني وكلمة بعد الصلاة الفلانية في الليل والمساء وينشغل الناس عن العبادة والدعاء، قد يقول قائل أني إذا لم أفعل بالناس هذا الشيء أو لم أجعل الكلمات في الحملة بعد كل صلاة الناس ينشغلون بالحديث ونحو ذلك. نقول تذكير الناس بأهمية هذا فضل هذا اليوم كفى. وكذلك أيضا هذا لا يعني أن الإنسان لا ينكر المنكر إذا رآه لكن لا يتتبعه، المسألة ليست مسألة يسعى الإنسان البحث عن المنكر حتى يزيله، إذا وجد المنكر في طريقه ينكره، إذا ما وجده لا يتتبعه، وهذا هو الأول. قل ما حكم الرمي قبل الزوال؟ أولا قد اتفق العلماء أن الرمي قبل الزوال جائز يوم النحر، رمي جمرة العقبة وهي من قدم من مزدلفة، واختلفوا فيما بعد ذلك من أيام التشريع. الخلاف أظهر في يوم النفر الأول والأخير، وفي أيام التشريق اليوم الأول والثاني هل له أن يرمي قبل الزوال أم لا؟ جماهير العلماء وأكثرهم على أنه ليس له أن يرمي، وهذا ظاهر عمل الصحابة وتأكيدهم عليه، بل وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعل خلافه. فينبغي الإنسان ألا يتجاوز في ذلك إلا في حال الضرورة. قد قال بذلك جماعة من العلماء كابن الجوزي وغيره. يقول زيادة وجهه في حديث الذي وقصته ناقته معلولة، حديث عبد الله بن عباس، وهذا الحديث معلول، قد أعلى هذه اللفظة، الحديث صحيح وقد أعلى هذه اللفظة فيه البخاري عليه رحمة الله كما ذكره عنه ابن مظفر السمعاني، وقد أعلها كذلك البيهقي في سننه. يقول إذا منع الإنسان من الدخول إلى مكة وعزم على لبس المخيط، فما الحكم؟ لا يلبس المخيط. إذا أجبره التفاتيش ونحو ذلك على لبس المخيط ثم يتجاوز، أو يقول أني الحيلة أني ألبس مخيط ثم أتجاوز، فإنهم لا يسمحوا لي إلا بمثل هذه الحال. يقال لا، لأن المخيط علامة على التحلل، ولا تدخل مكة إلا بمثل هذه الصورة إلا وأنت حل. هذا نوع الخطاب الذي يوجه لك، أنه لا يجوز ويمنع لك أن تدخل مكة محرما. إذا كان كذلك وفعلت هذا الفعل ظاهره أنك حلال، لهذا لا يجوز الترخص في ذلك. يرجع الإنسان ويكون محصرا، يقول هل يصح مسألة الوقوف بعرفة بالمروحية لمن؟ يقال هذا يحتاج إليه، وقد سئلت عنه قبل أيام في الوقوف بعرفة لبعض الذين يقومون بمهمات لمصلحة الحجاج، مهمات صحية للنظر أو تنظيمية للنظر أماكن الازدحام، ثم توجيه من في الأرض للنظر لذلك الازدحام، والنظر مثلا إذا كان في حالة إغماء ونحو ذلك أن يتوجه الناس لها، أو كذلك الذين يتبعون لمسألة الدفاع المدني تتبع الحرائق ونحو ذلك، هل يعتبر وقوفهم في أمثال هذه المراحل؟ معلوم أنهم يبقون في جو عرفة طول عرفة، ثم بعد ذلك ينصرفون معهم إلى مزدلفة، هل يكون قد وقفوا بعرفة إذا نووا الحج؟ يقال أنه يعتبر وقوفا بعرفة، وهذا ظاهر. يقول كيف ترون الصلاة في الشارع البعيد عن الحرم علما أن الصفوف متصلة؟ هل يصلي معهم قرب الفندق كون الصفوف متصلة ولا يعلم ولا يسمع، أم يصلي منفردا في الفندق ونحو ذلك؟ إذا اتصلت الصفوف جاز له أن يصلي في الدكان أو في أسياب الفنادق أو في الفندق إذا كان مشرفا على الحرم ومشرفا على ذلك الزحام. وهذا قد جاء عن بعض الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وأنس بن مالك أنه صلى في دكانه وبينه وبين المسجد الطريق، فيظهر أنه فصل بينه وبين الطريق، لكن كانت الصفوف مزدحمة، وذلك لعلة الزحام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.